نقرأ يا أحبائي كلمة الله أولا من رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الأول عدد 10. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوات باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخواتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسوبس وغايوس حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي. أيضا من نفس الرسالة الأصحاح الثالث، وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين؟ ثم يا أخوتي أيضا أريد أن أقرأ أجزاء من إنجيل مرقس الأصحاح السابع. واجتمع إليه الفريسيون أي إلى السيد تبارك اسمه وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لاموا، لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ، ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة. ثم سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم، لأن موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا، فأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. آمين. أشرت أن الرسول بولس عرف مسبقا بالأخطار المحدقة بالكنيسة، والرب قاده أن يكتب رسائله المباركة وحي الله لحماية الكنيسة من هذه الأخطار. كان هناك خطر الاضطهادات، كنيسة تتعرض لضيق فيطمع فيهم الشيطان ويجربهم، وده حصل مع إخوة تسالونيكي، وكان خير علاج يحميهم أن كتب لهم الرسول رسالتين يشرح فيهم ما هو الرجاء المسيحي، والرجاء المسيحي هو خير علاج للمتضايق، ماران هذا. لكن كانت هناك أخطار تعليمية، إن فشل الشيطان كالأسد يأتي كالحية يبث تعاليم خاطئة. لكن الرسول كتب أيضا رسالتين يحمي الكنيسة من التعاليم الخاطئة، رسالة غلاطية اللي قال للأخوة فيها أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم سحركم حتى لا تذعنوا للحق، وكتب أيضا رسالة كلوسي فيها يحذر إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم فكيف تفرض عليكم فرائض. لكن كانت هناك أخطار تحدق بالكنيسة، أخطار عملية، ومن هذه الأخطار العملية كان الانشقاق والتحزب والخصام في داخل الكنيسة، وده اللي نشوفه في كورنثوس وكمان في رسالة فيلبي. عشان كده في كورنثوس طلب إليهم أن يكونوا كاملين في فكر واحد وفي رأي واحد، وفي فيلبي طلب من شريكه المخلص الذي لا نعرف اسمه وقال له ساعد هاتين الأختين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل أفودية وسنتيخي، وبطلب إليهم أن يفتكر فكرا واحدا. خاف من الانقسام، وحذرنا يا أحبائي من أربعة أخطار نراها في هذه الأيام محدقة بكنيسة الله. أولها هذا الخطر، وأقصد ليس كل الأخطار، أنا مش أتكلم عن كل الأخطار، لكن الأربعة اللي شغلني الرب بيهم لظروفنا الحاضرة ولوضعنا. خطر الانقسام، الحزبية الطائفية. والخطر الثاني هو التحول عن المكتوب إلى التقليد. والخطر الثالث هو أن تتحول عبادتنا للرب إلى مجرد طقوس نؤديها. والخطر الرابع هو أن تتحول الخدمة في الكنيسة إلى مجرد فنون يستمتع بها الحاضرون دون أن تلمس القلب وتغير السلوك. النهاردة كل رغبة الكنائس إن الناس اللي بتيجي تطلع مبسوطة، إن الناس اللي بتيجي تنسجم في الكنيسة. لكن يا أحبائي لم يرسلنا الرب لنخدمه لكي نجعل الناس في حالة انسجام، بل علمنا الكتاب أن الناس في الأيام الأخيرة يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة مسامعهم. الناس عايزة الانسجام، والانسجام مش شر، أقولها بكل قلبي، الانسجام مش شر. أنك تكون مبسوط مش شر، أن تستمتع بالطبيعة الجميلة مش شر، أن تستمتع بالموسيقى العذبة مش شر، مين قال إن ده شر؟ أن تستمتع بترنيمة بصوت بديع مش شر، أن تستمع إلى فريق ترنيم يجدو بأحلى الألحان وأجمل الأصوات مش شر. لكن هذا شيء يختلف تماما عن ما نسميه خدمة الرب. فالخدمة شيء والاستمتاع شيء آخر، وعلينا أن نميز بين الاثنين يا أحباء. أنا ما أقدرش أتدخل في أكلك وشربك، كل اللي يعجبك واستمتع بالطريقة اللي تعجبك، لكن لسنا في حل أن نحول الخدمة في كنيسة الله إلى مجرد وسائل للمتعة. لا يا إخوة الأحباء، إن تكلمنا في الكنيسة فينبغي أن نتكلم كأقوال الله، وكل شيء يفعل في الكنيسة ليس له إلا غرض واحد، أن يتمجد المسيح وأن يبنى القديس. كل ما هو للبنيان، فلنعكف على كل ما هو للبنيان. تاني بقول المتعة والانسجام ليس شر. استمتع كفرد كعيلة، اقعدوا مع بعض كمؤمنين واسمعوا اعملوا بسطوا، فيش مشكلة طالما انه في حدود اللياقة، طالما انه ينطبق عليه كل شيء بلياقة، طالما انه ينطبق عليه كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق، طالما انه يوافقك كمؤمن طبيعتك الجديدة والروح القدس ما يلاقيش في شيء يدينك عليه. ما اعتقدش ان في واحد الروح القدس هيبكته لو انه راح يستمتع بالطبيعة الجميلة او يستمع لموسيقى جميلة. لكن خلونا أحبائي نميز ونحط خط واضح بين هذا وبين الخدمة في كنيسة الله. فالوعظ ليس وسيلة للمتعة، والعبادة ليست وسيلة للمتعة. ولقد كان الكتاب واضحا عندما حذر من وضع العسل على المذبح، رغم أنه يقول إن وجدت عسل فكل إيه كفاية، كل أنت عسل اتبسط ما دام العسل حلو كل، لكن لما تيجي تعبدني ما تحط ليش عسل. ده الخطر الرابع اللي أتمنى أن الرب إن كان لمشيئة ويعطينا مرة أن نتكلم عنه بتفصيل أكثر، لكن بنعمة الرب عايز ألقي الضوء على خطر أو اثنين. خطر الأول هو الطائفية، الانشقاق في داخل الكنيسة الذي قد يتحول إلى تحزب وطائفية. ولاحظوا أحبائي أن الرسول في رسالة كورنثوس كتب هذه الرسالة لعلاج انقسام في أوائله، لكن كان لسه كل دول بيجمعهم اجتماع محلي واحد، لكن النهاردة معرفش لو جه وشاف الحال هيقول ايه. اين الكنيسة اليوم يا احبائي؟ انا نفسي نفرق بين كلمة الكنيسة والاجتماع، في فرق بين الاثنين. الكنيسة هي جماعة الله، هم المؤمنين في كل طائفة. الكنيسة شيء غير منظور النهاردة. شبهها واحد تشبيه جميل، قال ان في سلسلة في مية، اعتقد الاخ الحبيب الراحل هيكم، انت ترى السلسلة في طرفها وترى السلسلة في نهايتها، لكن ما بين الطرف والنهاية كله مغمور في المية. وانا اذا ذهبت الى اعمال اثنين ساجد الكنيسة في بدايتها، وإذا ذهبت إلى سفر الرؤيا سأجد الكنيسة في نهايتها، لكن بين الاثنين فين الكنيسة النهاردة؟ ممكن أشوف بعض الأفراد لكن على بعضها للأسف مانيش شايفها، لأنه اتفتتت. ده كانوا هنا أربع أقسام، بولس أبولس صفا المسيح، لكن كلهم تحت راية واحدة في اجتماع محل واحد، لكن النهاردة كم قسم؟ ألف؟ قول حدث ولا حرج، ما تكسفش قول ألف ألفين ثلاثة ما نعرفش. لكن ده في مأساة أكتر، إن كل أربعة خمسة انقسموا وعملوا طائفة دخل معاهم غير مؤمنين وبقوا كلهم مع بعض، وما عدتش تعرف في الطائفة مين المؤمن من غير المؤمن. وصلنا بالضبط زي ما قال الرسول في تيموثاوس الثانية إن بيت الله تحول إلى بيت كبير، في أواني للكرامة وفي أواني للهوان. طب وبعدين نروح فين؟ نعرفهم ازاي؟ تعرف قال ايه؟ قال يعلم الرب الذين هم له. اصل في الرسالة دي قال ان الناس في الايام الاخيرة لهم صورة التقوى. يا اخوتي الاحباء، ما امرها حالة لما الناس احترفت النهاردة التقوى، يظنون ان التقوى تجارة. زمان الناس ما كانوش بيحترفوا التقوى، لكن النهاردة التقوى ممكن تحترف. مش الناس بتحترف كورة بس، لا، في احتراف تقوى وبيكسبوا من وراه، وفي احتراف خدمة. لكن ما تركناش بس وسكت وقال يعلم الرب الذين هم له، لكن كمل وقال كلمة خطيرة، وليتجنب الاسم، كل من يسمي اسم الرب. في الاصل اسم الرب، ان كنت تسمي نفسك على الرب زي ما كنا بنقول ان الشهادة بدايتها ابتدأ ان يدعى باسم الرب، ان كنت عايز تبقى من ضمن شهادة للمسيح بتسمي اسم الرب، تقول انا اعلن ولائي وانتمائي للرب يسوع المسيح. شوفوا اول كلمة في كورنثوس الاولى، الى كنيسة الله التي في كورنثوس مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان، يدعون باسم الرب. إن أردت أن تقنعني أنك من الكنيسة، أنا معرفش قلبك، معرفش دواخلك، لكن أحتاج أن أرى فيك شيئا واحدا، كل من يتجنب الاسم. الاسم في كل صوره تتجنبه، تتجنبه، تعزل نفسك عنه، تفصل نفسك عن الاسم في كل صوره. لكن ده ما غيرش في الحقيقة شيء، أني لازلت لا أرى الكنيسة. كنيسة متشتتة. شرحت بما فيه الكفاية على قد ما قدرت أمامك إخوة في أساس تكون حركة الإخوة، الحركة الإلهية اللي عملها الرب بواسطة الإخوة، هو رفض الطائفية، رفض الانقسامات. ده خليني أقول كم كلمة كده، عايز أعرف إيه هي الطائفة، والحاجة التانية ما هي شرور الطائفية، والحاجة التالتة السؤال الصعب جدا، إمتى كإخوة نتحول إلى طائفة؟ إمتى نبقى طائفة؟ لو حصل إيه نبقى طائفة؟ ما هي الطائفة؟ الطائفة هي جماعة من الكنائس، مجموعة من الكنائس متحدة معا، يميزها ميراث تعليمي مشترك يتفقون عليه جميعا ويميزهم عن بقية الطوائف. عندهم ورثة من التعاليم كلهم بيوافقوا عليها، هذا الميراث التعليمي يميزهم عن بقية الطوائف. هذه هي الطائفة. انقسام حدث في جسد المسيح، طبعا في المنظور أمام الناس، لأن الجسد الحقيقي يستحيل، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. بعض أعضاء من جسد المسيح فصلوا أنفسهم عن بقية أعضاء الجسد واتفقوا على بعض التعاليم، أن هذه التعاليم تميزنا عن بقية أعضاء الجسد، وبهذه الصورة عملوا لأنفسهم طائفة. خلينا نوضح الكلام أكثر من اللي قريناه. بيقول لهم في كورنثوس الأولى، أنا سمعت أن بينكم خصومات، والخصومات وصلت أنها عملت انشقاقات، عملت أربع انشقاقات. الشق الأول قال أنا لبولس أخبرت عنكم من أهل خلوي يا إخوتي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. كيف حدث هذا؟ أعتقد أن فيهم بعض حنوا للطقوس اليهودية، وكان لسه ما اتكتبتش الرسائل، خصوصا رسالة العبرانيين اللي بتقول ونحن تاركون كلام بداءة المسيح، ما كانش اتكتبت رسالة كولوسي اللي بتقول ان الحاجات دي ظل وجسد ظل، لكن الجسد هو المسيح. بدأوا يحنوا، غالبا كانوا من خلفيات يهودية، فبيحسوا كده ان المسيحية هطرتهم شوية، هطرت، عارفين يعني هطرتهم دي منياوي شوية، يعني بص لي روحوا قاعد على الميدة، ميدة الرب، عشاء الرب، وجنبيه واحد شكله ايه؟ اممي. اممي؟ انا اقعد جنب الاممي والروس تتساوى واحنا اليهود والامم نبقى حاجة واحدة؟ لا لا لا، الموضوع ده يعني اصل بصراحة انا مش قادر اتأقلم مع هؤلاء الغلف. فيبدأوا الجماعة اللي من خلفيات يهودية يتلموا على بعض. بعد الاجتماع كل الاخوة بيسلموا على بعض واقفين مع بعض، لكن دول واخدين ايه؟ جنب. بس حاسين ان في حاجة غلط، ويريدون ان يضفوا شرعية على حزبهم. فيقول الحقيقة احنا سمعنا ان اخونا بطرس لما كان في أنطاكيا ابتدأ يعمل ايه؟ يفرز ويؤخر نفسه. واحنا الحقيقة نعتز ببطرس لان بطرس هو رسول الختام. فانا لمين؟ لصف. في مجموعة تاني ما كانوش من خلفية يهودية، لكن يبدو انهم كانوا من سوشيال ليفل عالي شوية، مستوى ثقافي واجتماعي راقي، نستهذبوا بالحكمة اللي كانت في كورنثوس في اعلى صورها. حتى قال انه هو لما راح كورنثوس قصد بولس قال لما كنت عندكم ما كنتش بتكلم بكلام الحكمة الانسان، لانه عارف انهم عايزين الحكاية دي قوي. ففي ناس مستواهم الثقافي والفكري راقي، دول يعجبهم مين دول؟ يعجبهم أبولس مش بولس. ما بولس عرف الحكاية دي بحكمة روحية بوز لهم اللي هم عايزين، فلما راح عندهم قصد ان كلامه وكرازته لا يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. لكن أبولس فاكرين كان ايه؟ فصيح ومقتدر، رجل حجة ومنطق، كان اسكندراني وراجل يعني نور، وبيعرف يقنع ويجيب الحجة بالحجة، كانش يتغلب، حار كمان. لك اهو ده الكلام اللي يدخل الدماغ. دول ناس بيمجدوا شوية العقل ويحبوا او الاستمتاع بالمناقشات الذهنية البديعة. تلقائيا قعدوا يقعدوا مع بعض، يقربوا من بعض، عملوا شلة، حبوا يطفوا الشرعية على حزبهم. قال انا لمين؟ انا لأبولس. في جماعة تاني دول هم من خلفية يهودية ولا من بيئة أو طبقة ثقافية، لكن دول بقول الناس الأوبسيسيف شوية اللي دايما عندهم ولاء وانتماء للأصول، قالوا شوف احنا مفهمش في الكلام ده كله، احنا نعرف حاجة واحدة، بولس هو اللي ولدنا وجابنا للمسيح، يبقى احنا تبع مين؟ تبع بولس، احنا ما نغيرش. بولس قال لهم كده: وان كان لكم ربوات مرشدين لكن ليس لكم اباء كثيرين، انا ولدتكم، اللي ولدنا هو ابونا احنا تبعه، ما بنغيرش. في جماعة تاني بقى كانوا شوية يعني لا عاجبينهم دول ولا دول ولا دول، ولا عارفين يدخلوا في دول ولا عارفين يدخلوا في دول ولا عارفين يدخلوا في دول، لكن في نفس الوقت ملمومين على بعض وعاملين شلة. قالوا ندخل مع مين؟ مين احسن، صفا احسن ولا بولس ولا ابولس؟ لا عجبهم ده ولا عجبهم ده، وحبوا يحسوا انهم احسن من الكل، فقالوا انا لمين؟ للمسيح. وبدأت الشلل وبدأت الانقسامات، والرسول وبخ وقال لهم انتم اطفال وانتم جسديين، ده شغل العيال. تفتكروا احبائي واحنا اطفال في المدارس كانت من اجبل اللعب اللي نلعبها في مدارس الولاد، نعمل ايه؟ شلة، نعمل عصابة، نعمل حزب، والفصل ده على الفصل ده، شغل عيال، شغل اطفال. الحزبية ده كلام، ألستم بعد جسديين؟ انتم اطفال. قال لهم كده كأطفال في المسيح، مش قادر أكلمكم، ودلوقتي كمان مش قادر أقول لكم، لا تستطيعون، لأن فيكم حسد وخصام وانشقاق. ورانا أحبائي أن سبب هذا الانشقاق هنا لم يكن إطلاقا قضية تعليمية، لكن كان واضح أنه حسد ولد خصام، والخصام ولد انشقاق. والتاريخ بيثبت، تاريخ الطوائف في المسيحية، ان كل الطوائف نشأت بسبب خلافات شخصية. اشهر انقسام في تاريخ المسيحية حدث سنة 1054 ميلادية، انقسام الكنيسة الشرقية عن الغربية، وكان السبب هو الاختلاف على الكرسي البابوي. اتنين يتصارعوا على كرسي واحد، طب ونغلب روحنا ليه ونموت روحنا ليه؟ بدل ما هو كرسي نعمله اتنين ونقسمها اتنين علشان فرد يتمتع بكرسي. لا يجد اي غضابة ان يقسم شعب الله، حسد. وعلى المستوى الكبير كده، وعلى مستوى اصغر اجتماع كده، البحث عن الكراسي، البحث عن المقام الاول في اضيق اجتماع وفي اكبر اجتماع. ابحث وراء اي انقسام لن تجد غير ما حدده الكتاب، حسد خصام وفي الاخر انشقاق. هذه هي الطائفية يا احبائي، لكن ما هو شرها؟ شرها ببساطة ينحصر في مصدرها وفي نتيجتها. مصدر الطائفية كلها كانت رغبات رديئة شريرة، بحث عن مناسب كما اسلف، لكن نتيجة الطائفية ايه؟ ايه اللي حصل لما بقيت المسيحية طوائف؟ حصلت حاجات كتير. اقول بعضها: اغلقت احشاء القديسين بعضهم نحو بعض، اقيمت حواجز بين مؤمن ومؤمن لمجرد انه من طائفة تختلف عن الطائفة. احبائي عندما قال الكتاب، ويريت ناخد بالنا من الآية دي، غاية الوصية يا تيموثاوس، غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر. لما قال الرسول طهروا قلوبكم في طاعة الحق للمحبة الأخوية عديمة الرياء، ما كانش يقصد انك تحب المؤمنين اللي من نفس طائفتك، لكن تحب كل قديس في المسيح يسوع، كل اخ، كل مؤمن مغسول بدم المسيح يكون لي معزة وله في احشائك مكانة. الكنيسة الوحيدة اللي توصفت بهذا الوصف السيء يقولون: لستم متضيقين فينا لكن متضيقين في احشائكم. يعني متضيقين في احشائكم، يعني احشائكم ايه؟ ضيق، ما بتبلعش الا اللي يجي على مزاجك، ما بتبلعش الا اللي يتفق معك في وجهة نظرك، ما بتحبش غير اللي بيوافقك على تعليمك، لكن قلبك مقفول ناحية اخواتك في بقية الطوائف. الرب يسوع لا يعترف بالحواجز والطوائف والانقسامات التي صنعها الناس بشر من عندهم. الرب يسوع لا يقبل اطلاقا هذه التقسيمات التي وضعها الناس. وللأسف الشديد ضاقت احشاء المؤمنين، احشاء ضيقة. احيانا نقعد مع اخ ساعتين عايزين نزيت واحد اخ ونزرقه له بالعافية علشان بس يقدر حضرته يبلعه. احشاء ضيقة مش قادر يبلع اخوه. لكن في واحد تاني قلبنا متسع، فمنا مفتوح، قلبنا متسع ايها الكورنثيون. هذه الاحشاء المتسع. اخوتي الاحباء، ما اربأ هذا الشر ان تكن حزبيا في طريقة تفكيرك، ان تكن متحزبا في احشائك في محبتك. ولاحظوا احبائي ان التحزب في كل صوره عمل من اعمال الجسد. فأعمال الجسد التي وصفها الكتاب في غلاطية 5 من ضمنها تحزب. حتى ولو كان هذا التحزب تحزب للحق، تقول لي أنا ما بتحزبش للأهلي ولا للزمالك ولا للوثر ولا للكنيسة الفلانية ولا للطائفة الفلانية، أنا بتحزب للحق. الجماعة الأطفال الجسدين هنا مش للحق، ده كان بيقول أنا لمين؟ أنا للمسيح. لكن حطوا تبع المتحزبين. اوعى تفكر أنك لأنك بتتحزب للحق الرب بيقبل منك هذا التحزب، ده شر وعمل من أعمال الجسد. وضعت عوائق كثيرة، لكن مش بس كده، وضعت حدود للاستفادة من خدمات أعضاء الجسد بعضهم لبعض. فكر الله كنيسة الله التي في كورنثوس، لو عايز أطبق على ده هنا، أو كنيسة الله التي في مصر الجديدة، لو جمعنا كل المؤمنين اللي في مصر الجديدة مثلا وخليناهم في شركة وعلاقة مع بعض، كل الأعضاء هتعمل ايه؟ يستفيد أحدهم الآخر. لكن الحواجز الطائفية جعلت جماعة الإخوة هنا محرومة من مواهب معينة، وجعلت جماعات أخرى محرومة من المواهب الموجودة هنا، وترفض أوجه الشركة وتبادل الخدمات بين أعضاء الجسد بسبب الحواجز الطائفية. لكن يعوزني الوقت أن أعدد مساوئ الطائفية، لكن خلوني أوصل بسرعة لأسوأ النتائج. إنها إهانة كبيرة للمسيح الذي صلى للآب قائلا أريد جميع الذين أعطيتني يكونون واحد، كما إني أنا فيك وأنت في يكونهم أيضا مكملين إلى واحد. ولما يحصل كده يؤمن العالم أنك أرسلتني. ضاعت شهادة الكنيسة، ولم يعد العالم يرى شيء اسمه جسد المسيح، وبالتالي لم يؤمن أن الله أرسل المسيح، لأنه لا يرى كنيسة واحدة لكن يرى شيع وطوائف كثيرة. الطائفية شر يا أحبائي، ينتج من الحزبية. والرب يعطينا نعمة أن نكره من قلوبنا هذا الشر. لكن متى نتحول إلى طائف؟ سؤال صعب قوي ومش أقدر أجاوب عليه بتفاصيل كثيرة، لكن هقول بعض الأفكار المختصرة جدا. أقول نتحول إلى طائفة إن وصلنا أنه أغلقت أحشاءنا تجاه إخوتنا في بقية الطوائف لمجرد أنهم لا يتفقون معنا في نفس الفكر. عندئذ أصبحنا ننتمي لا إلى جسد المسيح فقط، لكن جسد المسيح وحاجة تاني. لكن إن كان انتماء الأول والأخير هو للمسيح وأنا عضو في جسد المسيح، يبقى تلقائيا أنا بحب كل أعضاء جسد المسيح. إن وصل بنا الأمر أن شعرنا أن أحشاءنا مغلقة ولا نستطيع أن نقبل أو نتعامل مع شخص هو عضو في جسد المسيح لمجرد أنه يختلف عنا في فكره، دي حزبية وطائفية. بس مع تحفظ على هذا الشخص أن يثبت أنه عضو فعلا في جسد المسيح. وكيف يبرهن أنه عضو في جسد المسيح؟ يتجنب الإثم التعليمي والإثم الأدبي. لا أستطيع أن أكون في شركة عميقة مع شخص يعلم تعليم يهين ربنا يسوع المسيح. ولما أقول الإثم التعليمي أقصد التعاليم الأساسية. الكتاب علمنا ان في اولا وفي بعد كده، في حاجات بنحطها اولا، في حاجة اسمها ايماننا الايه الاقدس. مش انت بتؤمن ان يكون في مثلا يعني مش عايز اخوض في تعاليم مختلفة، لكن التعاليم الأساسية لاهوت ربنا يسوع، كفارة المسيح وكفايتها للخلاص بدون احتياج لأعمال، وحي الكتاب المقدس. لا أستطيع أن أكون في شركة معك وأنت تتعدى على حق من هذه الحقائق، لأنك بهذا تبرهن أنك مشكوك في حقيقة عضويتك في جسد المسيح. أمر تاني يا أحبائي، ودي أشياء يمكن تكون داخلية أكثر منها خارجية. مرة قلت كده، أنا انتمائي لجسد المسيح وليس لجماعة الإخوة. في إخوة زعلوا مني، سامحوني اللي زعلوا مني يا أحبائي، لكن أرجو أن احنا نفهم ما أقصد. إذا وصلنا أننا ننتمي لتعاليم معينة، احنا بقينا طائفة. احنا مش بننتمي لمجموعة تعاليم، مش بننتمي لميراث وأشخاص، لكن احنا بننتمي إلى، ما عندناش غير انتماء واحد، انتماء إلى رأس، واحنا أعضاء الجسد. واخويا اللي في طائفة تاني لا أزيد عنه انتماء بوصة واحدة، أنا هو انتمائنا، انتمائنا لشيء واحد، فأنا ما أقدرش أميز نفسي عنه، أنا هو حاجة واحدة، هو عضو في الجسد وأنا عضو في الجسد. إذا شعرنا أننا ننتمي لمجموعة من التعاليم أو لمجموعة من الأشخاص صرنا طائفة. إذا أعطينا قدرا كبيرا لما نختلف فيه عن بقية أعضاء الجسد، وقدرنا ما نختلف فيه عن ما يربطنا بهم، صرنا طائف. أوضح كلامي، إحنا بيربطنا بإخواتنا أعضاء الجسد حاجات مش قليلة. بيربطنا رجاء واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. بيربطنا أب واحد، طبيعة واحدة، روح واحد، كتاب واحد. ما يربطني بإخوتي شعب الرب في كل الطوائف ميراث كبير جدا، وبختلف معاه في بعض الأفكار، طريقة الأفكار، طريقة التفكير في بعض الأشياء. إذا كبرت اللي بختلف فيه معاه عن اللي بتفق فيه معاه، صرنا طائفيين. لكن أيضا إن عملنا لأنفسنا رئيس، الجسد ملهوش رئيس، لكن الجسد ليه رأس، والرأس هو الذي يقود هذا الجسد. أي منظمة، أي هيئة، أي جماعة لها رئيس استغنت عن رئاسة المسيح. سيبك بقى من لا، ما هو المسيح هو رئيسه، وهو رئيس الرئيس، والرئيس هيمشينا، والمسيح يمشي الرئيس. ده كلام ما يدخلش العقل، خلونا عمليين. إذا وصلنا إن احنا وضعنا لأنفسنا رئيس، قد صرنا طائفة، لأن الجسد ملوش غير رأس واحد، والمسيح مش محتاج لرئيس. إن عملنا لأنفسنا دستورا شفويا أو مكتوبا، صرنا طائفة، لأن الجسد لا ينقصه دستور، عنده دستور. قالوا من رأس الجسد قبل ما يطلع، قال لهم هيتكون الجسد وانا مش هبقى معاكم، لكن ما تخافوش، لم اترككم يتامى، هبعت لكم روح الحق يرشدكم الى جميع الحق ويذكركم بكل ما قلت ويخبركم بامور اتي. وعمل الثلاث حاجات، ذكرهم بكل الحق، بكل ما قلته لكم، كتبوا الاربع اناجيل، ارشدهم الى جميع الحق، كتبوا كل الرسائل، أخبرهم بأمور آتية، كتبوا سفر الرؤيا. خلاص، رأس بعث لنا دستور. لما نعمل لأنفسنا دستور متفق عليه شفويا أو مكتوب، يبقى إحنا حاجة غير جسد المسيح. وإيه حاجة غير جسد المسيح؟ يعني طائفة. إخوتي، نحتاج أن نرجع إلى البساطة التي في المسيح. ما هي البساطة التي في المسيح؟ الأمر بسيط خالص، الموضوع مش متعقد ابدا. انا مؤمن مغسول بدم المسيح، وانت مؤمن مغسول بدم المسيح، انا عضو في جسده وانت عضو في جسده، نجتمع معا ولنا رأس هو المسيح، ولنا دستور هو الكتاب. موضوع بسيط جدا، لكن للأسف الشديد ان الحية، زي ما قال اخاف، كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح. أتمنى أن كل أخ، أتمنى أني أنا أولا، يعطينا الرب اعتزاز بهذا الشيء الواحد، أني عضو في جسد المسيح. فأكره الحزبية، أكره الطائفية التي سببها شرير ونتيجتها أشر. ومش عايز اخد وقت اكتر من كده، واقول ان احيانا الانقسامات مش بس بتكون بالسبب رغبات جسدية، لكن بسبب امراض نفسية. كتير من الانقسامات بسبب اختلال في شخصية الناس، فكل واحد بدور على الحتة اللي تمشي مع مزاجه ومع نفسيته ومع عقده. دعونا نكون ارقى من هذا احبائي، فننظر لكنيسة الرب كما ينظر هو اليها. جميعنا اخوة، اعضاء في جسد واحد، تربطنا محبة اخوية واحدة. ولنعلم ان معظم النار من مستصغر الشرر، ان الطائفية لم تولد طوائف، لكن بدأت بحسد، ثم خصام، ثم انشقاق، ثم طوائف كبيرة ضخمة ضيعت شهادة الكنيسة. ولم يعلم العالم إلى اليوم أن الآب أرسل المسيح بسبب انقسامات الكنيسة. الخطر الثاني هو التقليد. هقول عنه مش كل الكلام، واكتفي بجزء وكمل إذا تأمل الرب. ما هو التقليد؟ تقليد كلمة باليوناني بارادوسز، ما يسلمه المعلم للتلميذ، حاجة معلم بيسلمها للتلميذ. والعهد الجديد بيكلمنا عن نوعين من التقليد. في نوع من التقليد حسن، او مش بس حسن لكن اقول عنه وحي. بصوا معايا كورنثوس الاولى 11 يقول: تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. كلمة تسليم دي هي بعينها بارادوسز، تسليم. انا تسلمت من الرب، الكلام ده موجود في عدد 23، تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، لا موجودة كمان في عدد 2. فامدحكم ايها الاخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها الي. في بداية الكنيسة كان الرب يسوع يسلم رسله التعاليم، والرسل سلموا التعاليم، لكن الرسول قال متى جاء الكامل يبطل ما هو بعد. والكامل هو هذا الكتاب الذي اكتمل قبل ان ينتهي القرن الميلادي الاول برقاب اخر رسول، كان الكتاب المقدس قد اكتمل. ده التقليد اللي يتكرر تاني مثلا في رسالة تسالونيك الاولى. اقرا عبارة من تسالونيك الاولى اصحاح 2 عدد 13: من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. تسلميك الثانية فيها أكثر من إشارة عن التسليم. هذا التقليد ده وحي الله، لكن في تقليد ثاني أحبائي، مش مسلم من المسيح لكن مسلم من الأباء، من الناس. وبميز بين الاثنين إزاي؟ ما تسلموه الرسل من المسيح قبل ما يرقدوا كان كله اتكتب في الكتاب المقدس. فالنهاردة اي شيء اخر غير هذا الكتاب ممكن يكون تقليد، لكن تقليد مسلم مش من المسيح لكن مسلم من الناس، من الاباء. في حاجات ربما تكون حلوة وفي حاجات وحشة، لكن انا مش في مشغولية تسميد ما هو حسن وما هو غير حسن، لكن انا عايز اوضح ان في حاجات متوارثة لكنها ليست من الله، ليست من المسيح. كلام ده حصل مع اليهود وحصل مع المسيحيين. ومع اليهود كان شوية شوية بيتكون التقليد، والتقليد بيتكون احبائي نتيجة تفسيرات رجال الدين فسروا، والتفسير للجيل اللي بعده يعتبروه شيء مسلم به، لغاية ما نفاجأ ان بعد 200-300 سنة ان اللي موجود بين ايدين الناس يتعارض تماما مع المعنى اللي موجود في كلمة الله. تغييرات واضافات مع الوقت اصبح ميراث كامل عند اليهود لا علاقة له بكلمة الله. ما اللي بيقوله في مرقس 7؟ قالهم في اشياء اخرى كثيرة تسلموها، جابوها من الاباء، لكن هل معنى انهم تسلموها انها صحيحة؟ شوف الرب يسوع بيقول هنا عنها ايه، بيقول احبائي كلمات ما اخطرها. اول حاجة قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. لا بصوا الكلمة اللي بعد كده، صدقوني اثرت فيها وجعتني، باطلا يعبدونني. يعني بيعبدوا ولا ما بيعبدوش؟ بيعبدوا. بس العبادة في الآخر باطل. هل ممكن أن شخص يكون مخلص ويعبد الله بإخلاص وفي الآخر العبادة تطلع باطلة؟ خدوا بالكم أحباء، ده ممكن يحصل وسطين. إن وصلنا إن إحنا بنعبد طبقا لإيه؟ طبقا لوصايا الناس، لتقاليد. علي وأنا أعبد أن أسأل نفسي العبادة بتاعتنا من أروع أسمائها، يقول عبادتنا الإيه؟ العقلي. علي أن أسأل نفسي من أمرني أن أعمل هذا العمل؟ من اللي رسم لي هذا الرسم؟ هل هو الله أم الناس؟ وعلي أن أفحص. طب وأفحص في ضوء إيه؟ ما حلتش غير الكتاب. إذا لقيت إن الكتاب أمر بهذا الشيء أعمله وأنا مستريح وعارف إني رايح لله. لكن إذا لقيت إن الشيء ده علموني به الناس، طب وأنا شران الناس دول صح ولا غلط؟ ومقياس الصح والغلط هو هذا الكتاب. باطلا يعبدون، يعني يضيع حياة الشخص في عبادة وفي الآخر يكتشف إن عبادته كلها كانت على الفاضي. لا أخطر من كده، تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. يعني ايه الخطر ان احنا نحط الكتاب المقدس وجنبه التقليد؟ اقول لك الخطر ببساطة، ان الناس هتميل اكتر لانهي؟ للتقليد. انهي الاحلى؟ التقليد. انهي الاسهل؟ التقليد. انهي المفهوم اكتر؟ التقليد. بلاش كده. باختصار، تقليد الناس مش محتاج قوة الروح القدس، لكن وصايا الله مش ممكن نقدر نطعها ونتممها الا بقوة الروح القدس. طب تقول طب ومال؟ طب ما دي سهلة قوي، تطيع وصايا الله طالما انها بالروح القدس. بس عشان تطعها بالروح القدس لازم الروح القدس ما يكونش حزين، وعشان ما يكونش حزين لازم ما يكونش فيه خطية. جينا الحاجات اللي تزعل بقى. موضوع الخطية ده بقى هيحبكها ويعقدها، خصوصا انه بيحزن من الهوى. لا تخرج كلمة راضية من افا. حزن الروح القدس اقل وصية يا مسكين ما تعرفش تطع. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ما نقدرش نسلك حسب الروح الا بقوة الروح. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوات الجسد. ايه رأيكم في الكاهن اليهودي ده؟ كان انا مش بس هقول تقليد لكن طقس كمان، عشان تشوفوا ان الروح القدس ملوش دعوه بالحاجات دي وانه الانسان ممكن يعملها ببساطة. الكاهن اليهودي يلبس هدوم بيضة ويغسل ايديه في المرحبة ويتوضى بتمام ايديه ورجليه في المرحبة، يغسلهم ويدخل يقدم البخور ويصعد الذبيحة. افرض انه كان سارق، في وصية تمنعه ما يعملش الحكاية دي؟ مفيش وصية تمنعه. حياته الأدبية مش موضوع ركز عليه الناموس، كل اللي ركز عليه الناموس ان المفروض ان يكون فيه جسم نظيف ولبسه نظيف. طقس. والتقليد يا احبائي لا يستلزم نقاوة داخلية لكي نتممه، لكن حاجات بنعملها بروتين وبنقدر نتممها وننجزها بسهولة. هنتكلم عن التقصية، لكن عايز بس ألقي الضوء على التقليد. إذا وضع التقليد بجوار الكتاب سيترك الناس الكتاب ويتمسكون بالتقليد. قيادة البشرية في الاجتماعات تقليد وضعه الناس مش موجود في كلمة الله. أنهي الأسهل، أن يكون قائد بشري أم نلتزم بقيادة الروح القدس؟ أسهل جدا، عشان ننقاد بالروح القدس ده الموضوع محتاج قداسة شخصية، ونكون في الشارع وفي الشغل منقادين بالروح القدس علشان يقدر الروح القدس يقودنا في الاجتماع. التقليد يا أحبائي أسهل من الوصية. لذلك إذا سمحنا بالتقليد في حياتنا مع السنين سيترك شعب الله الوصية ويتمسكون بالتقليد. لكن كمان بعد كده قال حاجة أخطر، قال في عدد 9 قال لهم حسنا رفضتم وصية الله. يعني في الأول تركوها لكن بعد شوية عمل إيه؟ رفضوها. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ورفضتم وصية الله علشان حاجة واحدة، لتحفظوا تقليدكم. معقول يوصل كده؟ اللي يدقق يلاقي إن ده بيحصل بالظبط. وإحنا في خطر يا أحبائي أن نرفض ما يعلمه الكتاب لكي نحفظ تقاليد تورثناها من الآباء. أنا بتكلم عننا، الرب يحمينا من التقليد. لكن في أخطر من كده، أخطر من تركوا ورفضوا. عدد 13 يقول مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه. إذن إذا سمحنا بالتقليد في أبسط الأمور، يعني إذا سمحنا كإخوة ان نكون بنمارس اشياء ليس لها اساس كتابي هتبقى حاجة صغيرة، بس مع السنين اذا تأمل رب هتعمل ايه؟ هتكتر، ولما تكتر هتبقى ميراث محدش يقدر يمسه، لان اتعلمنا كده واستلمنا كده ولازم نحافظ على كده. هتكون نتيجة انه بعد شوية ان الجيل اللي جاي هيترك وصية الله وهيرفض وصية الله وهيقتل كلام الله وهيحفظ وهيعلي التقليد. تقليد في رسالة كولوسي اصحاح 2 خلاهم ما يتمسكوش بشخص المسيح، وده شيء فعلا واضح جدا في كولوسي 2:8 بيتمسكوا بحاجات كتير لكن غير متمسك بالرأس. واذا سمحنا بالتقاليد كجماعة هتكون النتيجة ان بعد كده الناس تنفصل عن شخص المسيح وترتبط بالتقليد. يحتاج الامر الى امثلة كثيرة لكن اوفرها لمن يخاف ويسأل، والامثلة موجودة وكثيرة. اننا معرضين ان نتحول عن شخص المسيح والعلاقة الشخصية به لنتمسك بتقاليد توارثناها من الاباء. التقليد والنيات الحسنة، ما فيش تقليد جد نية شريرة لكن معظم التقاليد جد نيات حسنة. لألا يحصل كده نعمل كده، ويدخلوا مبدأ ومع الوقت المبدأ يبقى قاعدة تطاع مع الوقت. اي واحد منصف بيدرس، وانا اتمنى ان كلامي ما يتخدش بحساسية من حد لاني بحب كل اخواتي، الله يشهد لي وضميري يشهد لي اني بعز كل اخواتي، لكن خدوا كلامي بموضوعية وادرسوه. اي دارس للكتاب المقدس هيعرف انه في تاريخ الكنيسة ما كانش في حاجة اسمها الشخص يتولى الخدمة بمفرده في كل الكنيسة، لكن في نهاية القرن الاول طلعوا شوية هرطقة كتير قوي وبدأوا يعلموا تعاليم كتيرة غلط، وما كانش في كتاب مقدس. فكان في اسقف شهير اسمه اغناطيوس، كان شاف الرسول يوحنا وعشره، علشان يحمي شعب الله من الهراطقة كان بيقولهم يا جماعة خدوا الكلام من فم الاساقفة فقط، ما لكمش دعوة بالهراطقة، الاساقفة اللي عندكم خدوا منهم الكلام. وبدأوا يعملوا اجتماعات للاساقفة، وبعد ما عملوا كذا اجتماع للأساقفة انتخبوا لهم رئيس للأساقفة. وبعدين الأساقفة بدأ يحدث اختلاف بينهم وبين بعض، فراحوا عملوا طبقتين، الكبار أساقفة والأصغر عملوهم قساوسة، مع انه كتابيا قسيس وأسقف هي كلمة واحدة، وابحثوا هذا الكلام في كلمة الله بدون حساسيات. وابتدى شوية النية كانت حسنة، حماية شعب الله منه الهراطق، لكن وجدنا في النهاية نظام ضخم كبير كل الناس تعترف به وتقر به وليس له أساس في كلمة الله. أنا بقول الكلام ده عشان نتحذر كإخوة، قد نسن كجماعة إخوة مبدأ ما هوش كتابي بس نحط حماية لنا من أشياء خايفين منها. مع الوقت المبدأ ده اللي طلع بنية حسنة هيركب عليه واحد تاني ويركب عليه واحد تالت، وما دام ادينا روحنا الحل ان احنا نحط مبادئ ونصدر قرارات بعد 50-60 سنة هو الرب مش هيتأمل الحمد لله. اذا حصل واتأمل 50-60 سنة نفاجأ ان بقي في ميراث من المبادئ وضعوا الاخوة مغاير لكلمة الله، والبداية كانت مية شكلها ايه حسن. عشان كده انا نفسي ان كل اخ يبقى فاتح عينيه كويس 6/6 وودانه 6/6، فيش ودان 6/6 لكن يعني هفترض كده عينيك وودانك وقلبك ومخك كله شغال، اول ما تسمع حاجة قول زي الرسول ماذا يقول الكتاب بيقول ايه في النقطة دي موجودة في الكتاب ولا لا. في حاجات كتيرة بنعملها مش موجودة في الكتاب يا احبائي، اقول بكل حزن بعضها حسن لكن بعضها خطير. لا ضرر من بعض الاشياء الحسنة مع تحفظ في غاية الاهمية، أن التقليد الحسن مهما كان حسن ليس له سلطة المكتوب. رب يسوع كان بيدخل المجمع يوم السبت، دي وصية ولا تقليد؟ تقليد. رب يسوع عيد التجديد، ايه ده؟ طب يعيد عيد الفصح مفهومة، طب يروح عيد المظال مفهومة، لكن في يوحنا 10 صعد إلى العيد وكان عيد ايه؟ التجديد. ايه عيد التجديد ده؟ ده عمل يهوذا المكابي، ده ما هياش عيد من الاعياد السبعة مواسم الرب المحافل المقدسة، لكن الرب شاف ان الموضوع انه لو طلع هيقابل شعب الله يبقى له فرصة للتعليم، راح للعيد استفادنا. لكن لا يمكن أن يتحول هذا الشيء الحسن أن يكون له سلطة المكتوب. لا نعلم به ولا نلزم الآخرين به ولا يلومنا ضميرنا إذا أهملنا. في حاجات كتيرة في حياتنا هقول تاني تقليد. هجيب مثل بسيط قوي. اجتماع كسر الخبز عندنا اللي بيستمر لمدة 3 ساعات احنا رابطين فيه بين 3 حاجات. الحاجة الأولى اجتماع سجود، والحاجة التانية ممارسة عشاء الرب. في الكنيسة الأولى كانوا بيمارسوا عشاء الرب بعد وليمة الأجابة، دي واضحة من أماكن كتير في كورنثوس وفي أعمال. احنا بنعمل اجتماع سجود وبنمارس عشاء الرب، وبعدين بيبقى عندنا اجتماع خدمة كلمة. ربطنا 3 حاجات ببعض حسب الحقيقة. أنسب اجتماع تعمله مع الميدة هو اجتماع ايه؟ السجود. أحسن مناسبة فعلا. يعني ايه أكتر موضوع يثير فينا السجود؟ ميدة الرب. لكن لحظة أحبائي، ده شيء احنا عملناه، ربطنا اجتماع السجود بالممارسة بخدمة الكلمة. ما اقدرش اقول ان هذا ينبغي ان لا ينقض، لان ما لا ينقض هو شيء واحد فقط، هو المكتوب. لكن اي شيء غير المكتوب من حقنا ان احنا نعمل ايه؟ نغير ونبدل فيه زي ما احنا عايزين. لو استسلمنا للتقاليد دون فحصها في ضوء كلمة الله هنتحول عن كلمة الله وسنبطل في النهاية كلمة الله. في حاجات كتير لكن اكتفي بهذا. راجيا ان الرب، انا مفيش داعي اكشف امثلة كتير، لكن لو الرب نبه روح كل مؤمن هيبدأ يسأل نفسه ويقول اللي انا بعمله ده، وده الغرض من هذه الخدمة، اللي انا بعمله ده جه في الكتاب ولا مجاش؟ ودي حاجة وحشة ولا حلوة؟ حتى كسر الخبز، قبل ما تكسر خبز بتكسر خبز ليه؟ اللي بكسر خبز ليه؟ ابويا كان بكسر خبز. اخ في المانيا سأله شاب من الشباب، قال له ليه ينبغي ان المرأة تغطي رأسها في الاجتماع؟ قال له هو كده لازم تغطي راسها. قال له طب قول لي سبب مقنع. قال له اقول لك سبب مقنع، امي كانت بتغطي راسها في الاجتماع وامي عمرها ما عملت حاجة غلط. انا مش بقول عايزين نناقش الاشياء اللي عليها علامة استفهام، لكن دعونا نناقش المسلمات يا احبائي المقدس الاساسيات لنعلم اين نحن. هل ما افعله موجود في الكتاب ولا انا بعمل حاجة تورستها من الاباء؟ في حاجة كمان بقدر اسميها التقليد التفسيري. احنا مش بس توارثنا ممارسات لكن توارثنا ايضا تفسيرات. وان كانت الممارسات تحتاج لمراجعة فبالاولى كثيرا التفسير يحتاج لمراجعة. اللي فسروا دول مش موحى لهم، اللي كان موحى لهم فقط هم اناس الله القديسون مسوقين من روح القدس، لكن كل الخدام عظماء الرب يباركهم مواهب عظيمة، لكنهم لازالوا بشر معرضين للخطأ. الوالد الحبيب عم برسوم كتب في كتاب حقائق كتابية حاجة اسمها فريضة عشاء الرب، وبعدين لقيته باعت خطاب اعتذار لأحد خدام الرب وقال له أنا أخطأت وكتبت فريضة عشاء الرب، وبعد ما طبع الكتاب تنبهت أنها ليست فريضة ولا يليق أن تسمى فريضة. راجع نفس الراجل، ما هيش فريضة لكن دي مجرد وصية محبة. واحد بيقول اسمعوا هذا لذكر، ما اقدرش افرض عليك هذا الشيء، اذا كنت بتحبني اذكرني. لكن كان في امانة، انسان عنده استعداد انه يخطئ وينبغي ان يراجع نفسه. لكن للأسف الشديد احيانا نتعامل مع ميراثنا التفسيري كأنه موحى به وكأنه كلام الله، فينبغي بين الحين والاخر ان نراجع التفسير ونشوف في ضوء كلمة الله ماذا يقول الكتاب، لألا يتحول الميراث التفسيري إلى تقليد يبطل كلمة الله. كيف ننجو من التحول إلى التقليد؟ أقول باختصار التواضع، أن نعرف أننا مساكين، ومهما علمنا فنحن نعلم بعد العلم. مهما عرفنا يا أخواتي لازال بحر المعرفة متسع الأرجاء. ماذا نعرف؟ ماذا نعرف من كلمة الله اللي قال عنها لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. دعونا يا أحبائي نتبع عارفين قدر أنفسنا أننا لم نعرف إلا القليل من كلمة الله. الواحد لما كنا صغيرين في المدرسة كنا بنشوف مدرس العلوم جبار عارف كل شيء، وكان بيحسسنا أنه عارف كل شيء، لكن لما رحنا الجامعة لينا الأساتذة اللي واخدين الدكتوراهات بيكلمونا بالطباع لأنهم حاسين إن هم لسه مش عارفين حاجة، ودايما الصغير حاسس إنه عرف، لكن الكبير بيحس إن هو يعرف إيه. يحمينا الرب من هذه الكبرياء البغيضة إن إحنا عرفنا. أريد ده وأريد ده وأريد ده، وحفظت الإخوة بيقولوا إفدي وبيقولوا إفدي، بقيت عارف وأوعظ كمان. رجال الله الأفاضل على رأسهم الأخ داربي، هذه الموهبة الجبارة التي أعطاها الرب لكنيسته، ترجم الكتاب المقدس من العبري واليوناني للإنجليزي والفرنساوي والألماني والإيطالي، وكتب كتابات أحتاج إلى عمري كله لكي أقرأها، عمري ما جاوب سؤال إلا كان ويسبقه على قدر معرفتي. قد أكون مخطئا على قدر فهمي، لنحذر يا أحبائي من الكبرياء. الأمر الثاني، لنحذر من الكسل. أحلى حاجة إن خلي غير يقرأ لي وأنا أعمل إيه؟ أخذ منه. وإحنا نخلي بروحنا ليه؟ ما إحنا عندنا خدام بيعملوا إيه؟ شوف بقى، خدام دول يقرأ ويدرسوا ويعزوا، وإحنا نعمل إيه؟ إحنا ناخد واللي يقولوه خير وبركة. لا يا أحبائي، ده أمر خطير إذا وصلت الكنيسة إلى هذه الحالة. لقد كان بولس رسول المسيح يكرز، وأهل برية كانوا بيعملوا إيه؟ بيفحصوا هل هذا الكلام، هل هذه الأمور هكذا؟ ما هو موقفك من التعاليم اللي بتسمعها من هذا المكان؟ تأخذ بس ولا الأذن تمتحن الكلام؟ كتاب علمنا يتكلم الأنبياء اثنين أو ثلاثة والآخرين قاعدين يعملوا إيه؟ يحكموا، مش بس في صحة التعليم، لكن حتى هل هذا الشخص بقوة روح الله أم لا؟ ينبغي أن يكون هناك تمييز لما نسمع. يحمينا الرب من الكبرياء وليحفظنا متضعين، نشعر إن إحنا لسه محتاجين نعرف. ويحمينا الرب من الكسل اللي يخلينا ننام ونخلي غيرنا يدرس لنا. في ناس تانية حبت النوم أكتر، قالت إحنا ننام وغيرنا يعبد لنا. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ نروح خليهم هم يعبدوا وإحنا نتفرج. احنا شوية شوية ممكن نوصل لكده، خليهم يدرسوا واحنا ناخد. وبرضه يوصل يوم الحد ان 6-7-10 يقوموا بالقصة كلها وبقية الاخوة كاس، يقعد الاخوة مش قادرين يصلوا لغاية ما ربنا يكرمهم بواحد يصلي لهم. في يوم من الايام تقاعس الكهنة عن خدمتهم، طروا اللاويين ان هم يعملوا شغل ايه كه، لكن هو ده الوضع الترتيب الالهي. الحاجة الاخيرة اللي تحمينا من التقليد، عدم احزان الروح القدس. القداسة التي بدونها لن يرى احد رب. لما نعيش حياة القداسة، المسحة التي اخذناها من القدوس تبقى مشغلة كل اجهزة الرادار بتاعتها، فاول ما اسمع حاجة غلط او حاجة مش في الكتاب تبص تلاقي قلبك يعمل ايه، حس كده ان دي مش ماشية مع كلمة الله. قال لي واحد، سمعت آية قرأت من الكتاب ولم تسترح لها روحي، حسيت ان في حرف جر كان المفروض ما يكونش بالطريقة دي، ورجع للغات الأصلية ولقي كده فعلا. أحبائي، عندما نكن في حالة روحية سامية، روح الله لم يحتمل فينا تعليم مغاير لكلمة الله. هذه هي صلاتي للرب، وأرجو أن تكون صلاة كل قديس. يا رب احفظنا من الحزبية، أمين يا أحبائي. يحفظنا الرب من شر الطائفية، يحفظنا الرب إلى مجيئه من أن نتحول إلى طائفة تغلق أحشائها عن بقية أحبائنا في كل الطوائف. إحنا وكل قديس في جسد المسيح أعضاء في جسد واحد، لنا محبة أخوية واحدة. دعونا نرتقي أحبائي عن الاختلافات الفكرية التفسيرية، لننظر إلى الميراث الكبير الذي يربطنا بكل إخواتنا، إننا أعضاء في جسد واحد. وهذا ليس معناه إنها دعوة للتشبه بالشرور الموجودة في المسيحية، لكن على قدر تمسكنا بالقداسة على قدر ما نتمسك أيضا بالحق في متمسكين بالحق في المحبة. دعونا ونحن نحاول كما قال أحد رجال الله أن ننجو من إحدى الحفر نتطرف ونسقط في حفرة أخرى، ونحن نحاول أن لا نتشبه بشرور موجودة أن نسقط في حفرة الحزبية والطائفية وإغلاق الأحشاء نحو الآخرين. ودعونا نخاف من الطائفية ابتداء من مجرد اختلاف بين مش أخين لكن بين أختين، فيليب أربعة أخين ولا أختين؟ أختين. طب ودي ممكن تقسم الرجال؟ واحد قال درست معظم الانقسامات اللي حدثت في تاريخ الإخوة وليتها بسبب أخوات. خلونا نحذر من اختلاف، صدقوني أقولها من اختلاف شابين صغيرين. خلونا نبغض الحزبية يا شباب، نبغض روح الخصام والانقسام، دعونا نرتقي فوق هذا الأمر الطفولي، لأنه ممكن يتمخض عن أشياء مرعبة لا يعلم مداها إلا الله. دعونا نضحي بأنفسنا لكي تحفظ جماعة الرب واحد. هو ده التصرف التقوي. طلبت كثيرا إلى أبولس أن يأتي إليكم ولم تكن له إرادة البتة. حد أرى الحكاية دي؟ كورنثوس الأولى 16. ليه مرضيش أبولس يروح؟ لأن كان في حزب هناك بيقول أنا لمين؟ لو راح أبولس الحزب بتاعه هيعمل إيه؟ هيتشجع. قال ما روحش ولا عتب، أموت، أضيع، يحصل لي اللي يحصل لي، أتنازل عن أي شيء وتحفظ الجماعة في واحدة. وفي ناس للأسف على النقيض متخصصين في عمل انشقاقات. لنحذر يا أخوتي، فإن مكرهة الرب سبعة أمور رديئة، أردأها التي تبغضها نفسه زارع خصومات بين أخوة. عبد الرب لا يجب أن يخاص. هل اختلف أخوك معك؟ خلي قلبك مفتوح، يمكن عنده وجهة نظر. هل عنده رغبة شريرة ناحيتك؟ افتح له قلبك وحبه، فالمحبة تستر كثرة من الخطايا. اذهب إليه وعاتب بينك وبينه. شجعوا صغار النفس، تأنوا على الجميع، وإذا كان في مقاومين أدبهم بإيه؟ بالوداع. لنحذر من الطائفية، ولنحذر يا أخوة الأحباء من أن نتحول عن هذا الكتاب. لنحذر من أن ننام على وسائد مريحة ونقول إحنا الإخوة فهمنا الكتاب. لنحذر، فالشيطان إذا نمنا نحن لم ينم هو. واحدة واحدة هيوصل بنا من غير ما ندرى تقاليد، ونلاقي روحنا بعد ما نصحى من النوم الطويل إن إحنا ماشيين على تقليد ومش ماشيين على الكتاب. دعونا نناقش كل شيء دون حساسيات. أقدس الأمور دعونا نناقشها، دعونا نناقش ممارساتنا، ودعونا نناقش ميراثنا التفسيري، هل هو مطابق لكلمة الله؟ انت